شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الحلقة الخامسة من حلقات كتاب الرقائق ضمن سلسلة الفكر، هذه كتاب الرقائق للإمام والداعية محمد أحمد الراشد. ننطلق اليوم فيه من الفقرة الخامسة والعنوان الخامس من عناوينه، وهو الأخوة شعار دعوتنا. يقول الإمام الراشد: التسبيح في دقائق الأسحار الغالية والتعامل الأخوي الإيماني ركيزتان متلازمتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة، وعينان نضاختان تسكبان خيرا للدعاة لا ينضب. إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم، فإذا انهارت واحدة منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة ولم يكن هناك دور لها تؤديه. التقوى أولا. وإنما التسبيح عنوان الإيمان وإسلام النفس لله تعالى، والإيمان عنوان التصور الموزون وضمانة الثبات أمام مخاطر الطريق. ركيزة الإيمان والتقوى أولا التقوى التي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل، التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله كما يحق له أن يتقى. وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهدا في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها، وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق وجدت له أشواق، وكلما اقترب بتقواه من الله تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ وإلى مرتبة وراء ما ارتقى، وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه، فمن أراد أن لا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلما. وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع الاستسلام لله طاعة له واتباعا لمنهجه واحتكاما إلى كتابه، وهو المعنى الذي تقرره سورة آل عمران كلها في كل موضع منها. هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها، إذ أنه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا، ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة، إنما تكون هناك مناهج جاهلية، ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية، إنما تكون القيادة للجاهلية. وواضح من هذا أنه من أسلوب وفكر الإمام المفسر المجدد سيد قطب رحمه الله تعالى. لا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر، فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي، فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشر وللفضيلة والرذيلة وللمعروف والمنكر، يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. وهذا ما يحققه الإيمان بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه وللإنسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية، ومن الباعث على إرضاء الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد، ومن سلطان شريعته في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك. ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أن يمضوا في هذا الطريق الشاق ويحتملوا تكاليفه، وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته، ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها، ويواجهون هبوط الأرواح وكلل العزائم وثقل المطامع. وزادهم هو الإيمان، وعدتهم هي الإيمان، وسندهم هو الله، وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد، وكل عدة سوى عدة الإيمان تفل، وكل سند غير الله سند ينهار. وهذا الإيمان دعوة لتوحيد التصور وتوحيد الفكر والسلوك والعمل، وأقصى ما يكون من الاتحاد نجده في هذا الإيمان بأدنى ما يكون من الوسائل. فالرؤية واحدة، والفكر والخيال واحد، والرجاء واحد، والمصير واحد، كل ذلك يعطيه الإيمان، وما أسهل تناوش ممن ملك القلب لهذا الإيمان البسيط ذي الأعطيات الثمينة. ونثني بالأخوة. أما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة، الأخوة في الله على منهج الله لتحقيق منهج الله، الأخوة في الله على منهج الله لتحقيق منهج الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام. من الركيزة الأولى أساسها الاعتصام بحبل الله، أي عهده ونهجه ودينه، وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر وعلى أي هدف آخر، ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى، وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما. وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى في المدينة على هاتين الركيزتين، على الإيمان بالله، ذلك الإيمان المنبثق من معرفة الله سبحانه وتمثل صفاته في الضمائر، وتقواه ومراقبته، واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال، وعلى الحب الفياض الرائق، والود العذب الجميل، والتكافل الجاد العميق. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا لولا أنه وقع لعد من أحلام الحالمين. وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة، لكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة، وهي قصة وقعت في هذه الأرض لكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان. وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل زمان. ومن هنا كانت هذه العودة إلى محاولة تأكيد معنى الأخوة كجزء من إحياء فقه الدعوة، فإن الأخوة شرعية دعوتنا وشعارها واسمها، وميثاقها الذي واثقتنا به، وكتابها الذي كتبته على نفسها، وما زالت تأتي دعوتنا المباركة بصائر جديدة من تجاربها المتكررة، وما زالت تأتي دعوتنا المباركة بصائر جديدة من تجاربها المتكررة تسارع بها إلى ابتغاء كل وسيلة إلى هذه الفضائل، وتجميع أنصارها إلى الله على التحابب والتكافل والتسامح. ومكملات هذه الروات الشامخات، وكمالها أن ترى من بعد وحدة الرؤية والفكر والخيال والرجاء والمصير، أن ترى ومكملات هذه الروات الشامخات وكمالها أن ترى من بعد وحدة الرؤية والفكر والخيال والرجاء والمصير وحدة القلب والروح، بل ووحدة اللفظ أيضا، فلا تكون هناك إلا صيحات واحدة بحروف متقاربة تعبر عن مفهوم واحد، كما أراد إقبال حين يقول: نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء، فلم يقنع بوحدة القلب حتى توحدت الألفاظ. عقد الأخوة. ويظل هذا الاتحاد يتنامى حتى يكون عقدا واجب الوفاء، فقد تكلم ابن تيمية عن عقد الأخوة هذا، وبين أن الحقوق التي ينشئها إذا كانت من جنس ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لكل مؤمن على المؤمنين، فإنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والصيام والزكاة والحج، الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة، فيأتي العقد يؤكدها إذن. ولم يحصل خلاف إلا في التوارث عند عدم وجود القرابة، كما كان الأنصار والمهاجرون يتوارثون بالتآخي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أول مقدمه المدينة، فقد قال أكثر الفقهاء بنسخ ذلك، وأجازه أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. إن هذا العقد الأخوي يزيد الواجب الإيماني ثبوتا، وما نراه إلا كبيعة سلمة بن الأكوع الثانية رضي الله عنه، تؤكد بيعته الأولى حين كانتا في ساعة واحدة يوم الحديبية تحت الشجرة، كما جاء عنه في صحيح البخاري في قوله: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ فكذلك المسلمون أوجب الإسلام على بعضهم البعض حقوقا، ويتبايعون بعده بعقد أخوة في الثاني، ويتبايعون بعقد أخوة في الثاني زيادة خير وابتغاء توثق وعنصر تذكير، لتنشأ الجماعة المؤتلفة المتماسكة المستحكمة التي وصفها إقبال رحمه الله في رموزه حين يقول: كل فرد بأخيه ائتلفا، مثل در في سموط ألفا، لفهم في عيش معترك، كل فرد بأخيه ممسك، من جذاب تتوالى الأنجم، كوكب من كوكب مستحكم. وهكذا، فإنه ليس من عمل للداعية المسلم اليوم أثمن من غدوة يهب فيها لدعوته بفضل الله، أو يهب فيها لدعوته بفضل الله ناشئا يغمس نفسه فيؤزره فيستغلظ فيستوي على عقد الأخوة، يعجب الدعاة ويغيظ به الكفار. ميزان التصاحب. وهكذا تكون الأخوة بين الدعاة هي الركن المهم في تربيتنا بعد الصلاة والتسبيح، وما من جزء من أجزاء الحركة الإسلامية يقذف بنفسه في ميدان العمل العام قبل إحلال معاني الأخوة الإيمانية في أعضائه إلا ذاق وبال تساهله وتفريطه، ولا مناص من أن تدرج بدايته على طريق الإيمان واستغلال دقائق الليل الغالية أو أن تدرج بدايته على طريق الإيمان واستغلال دقائق الليل الغالية ويكون فيها أدب الأخوة مترجما في تناصح وتكافل وتحابب يجمع القلوب ويعلمها التحالم، إن لم يكن الحلم عند إبطاء المقصر وتجاوز الملحاح، مثل ما يعلمها المكافأة والوفاء والشكر عند إسراع المبادر وعدل خفيض الجناح. لقد أحب الإمام البنا هذا الأدب للدعاة، ووضع له منهجا بحيث يرفع أخوتهم من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات، ورأى رحمه الله من تآخر الرعيل الأول ما أقر عينه حيا وبرهان وفاء محبيه من بعده أن يكونوا دوما عند محاسن هذا الأدب، وأن يفيئوا إليه عند أول انتباهة إذا أنستهم الغفلات. إنها نعمة الأخوة، يجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثمن منحة ربانية للعبد من بعد نعمة الإسلام، فيقول: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. ويسميها التابعي مالك بن دينار روح الدنيا، فيقول: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. ويحكر لها الشاعر صفة الذخيرة، فيقول: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. ولهذا كثرت توصية السلف بإتقان انتقاء الأخ الصاحب، لتصاب الذخيرة الحقة والروح الحقة. فكان من وصايا الحسن البصري سيد التابعين أن: إن لك من خليلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فانتقوا الإخوان والأصحاب والمجالس. فأما أولا، فقد عمموا صفة الخيرية بإطلاق تحكم الانتقاء، وعبروا عن ذلك بقولهم: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. ثم خصصوا ففسروا الخير بالتقوى، وقالوا: نافس إذا نافست في حكمة، آخي إذا آخيت أهل التقى، ما خير من لا يرتجى نفعه يوما ولا يؤمن منه الأذى. ثم زادوا وذهبوا أبعد، فعددوا صفاتهم يعينونك على دقة الاختيار. أعلى صفاتهم طيبة القول، ذكرها عمر رضي الله عنه فقال: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبيني لله في التراب، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر، لا أحببت أن أكون لحقت بالله. ومن صفاتهم أن أحدهم يرفع عنك ثقل التكلف، وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. وكان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. ومن صفاتهم ترك حضيض الدينار والدرهم والسمو إلى العلا، وضربوا لذلك الإمام أحمد بن حنبل في انتقائه الأصحاب مثلا، وذلك حين يقول الذي يطريه: ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلا، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. ومن صفاتهم مذاكرة الآخرة، كما قال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ومن صفاتهم الإيثار، وهو أحد أركان بيعة الشاعر صالح حياوي لهم، حين يقول: أبدا أظل مع التقاة مع الدعاة العاملين، ناشرين لواء أحمد عاليا في العالمين، المنصفين المؤثرين على النفوس الآخرين، معهم أظل مع التقاة مع الدعاة المسلمين. ومن صفاتهم بذل النصح، فأحدهم صالح يعاونك في دين الله وينصحك في الله. آفات المجالس. وهذا الانغماس يؤدي إلى الاجتماع والمجالسة بالتالي، ولذلك وجب التعرف على سيماء المجالسة النافعة والابتعاد عن بعض المعايب التي تلحقها. ويجمع ذلك تحري النفع في الدين، فإنها الكلمة الجامعة المانعة والمادة الموجزة في قانون التآخي، يضعها زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فيقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، فشأن كل داعية ناشئ أن يرتاد لنفسه المجالس التي يزيد فيها إيمانه وعلمه، وأن يقصد المجالس التي تنفع دينه، ولا يعرف مجالس اللغو واللهو وقتل الفراغ. وشرح ذلك إقبال بشطر حاسم يريد لنا أن لا نطيل القول بعده، فقال: يدعو الله عز وجل هبنجيا: يا ولي النعمة محرما يدرك ما في فطرتي، هبنجيا لقنا ذا جنة ليس بالدنيا له من صلتي، أو ذا جنة ليس بالدنيا له من صلتي، فهذا جماع القول. إن صاحب الداعية المسلم داعية آخر ليس بالدنيا له من صلة، صلته بالآخرة وشوقه إلى الجنة، بينه وبين الدنيا انقطاع وجفاء، إن تحريت عنه وجدته، إنه هو صاحبك آخيه، وأحببه واصحبه وأعطه مثل الذي يعطيك، وإلا فإنك أنت العاجز. فإنه كان يقال: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. فاطلب الإخوان نرفع عنك صفة العجز. ولابن القيم كلام موجز شامل في ذلك، يدل على تجربة داعية من أهل الوعي، شخص فيه أخطار المجالس، فقال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني اجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: أحدها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. والذي يؤسف له أن مخاوف ابن القيم هذه تحولت إلى واقع تحياه بعض مجالس الدعاة الحالية، ووجد التزين وسيلة ليظهر فينا، وزادت الخلطة بين الدعاة عن مقدارها الذي تحتاجه الدعوة، وتحولت إلى شبه بطالة وشهوة تلهي عن مقصود تجمعنا في متابعة العمل مع الناشئة والجدد، وفي الانطلاق خلال المجتمع العام لتبليغه كلمة الإسلام. والمرء يعجب من صغيرة غيره، ولو أن عادتي التزين والبطالة تقفان عند حدهما لعولج أمرهما بمجرد استنهاض وتذكير خفيفين، لكن هاتين الآفتين تتعديان في آثارهما، ويتولد عن اجتماعهما خلق الضيق عن العفو. بينما يشير استقراء الحياة الجماعية إلى ضرورة خلق التسامح والمرونة لمن يحياها، وقد يظن البعض أن مثل هذا الكلام أقرب إلى مواعظ العامة منه إلى بحوث فقه الدعوة، ولكن من يعاني إدارة العمل اليومي للدعوة الإسلامية يدرك ضرورته، ويعرف كم من الترف بل والخطر يكمن في من يتعالى عن مثل هذه المواعظ ليهمس بمعاني فنون التخطيط والعمل السياسي في آذان من تضيق صدور بعضهم عن معاني التسامح والعفو عن صاحب الزلة والخطأ. ولا بد من اقتران التوعية العملية للداعية المسلم بالتربية الخلقية الإيمانية، ولا بد من سيرهما معا. وهذا هو مصدر إصرار الأقدمين والمعاصرين على التوصية بسعة الصدر والتحاور الأخوي، يقدمهم الفضل بن عياض فيقول: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ، فضع في حسابك عندما تعقد عقد الأخوة أن من تتعاقد معه غير معصوم، ويأخذ الشعراء دورهم في التوصية فيقول مشرقيهم إشريقيهم لا لوم في خطأ ولا تثريب، ويقول مغربيهم سامح أخاك إذا أتاك بزلة، ويقول ثالثهم إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر لا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا. ولكن كم أرتنا الأيام من قال هجرا، وتراه إذا ما دعوته إلى اللين يعبس ويبس ويذهب مغاضبا كأنما تدعوه إلى شيء نكر، وإنما هي سذاجة نفسه نريد أن نقيه إياها، وإنما هو تربص العدو نريد أن نبعده عنه بما عرفنا من عن عدونا من قعود للدعاة صراط أخوتهم المستقيم. وها أن تفحصوا تاريخنا كم من منتصر لنفسه استعجل فخاصا، فما استطاع من قيام وما كان منتصرا، ولفته دوام العيش المعقد فضاع في خضمها منسيا، يأكل ويشرب وليس له من بعد ذلك نوع وجود. إن جموع هؤلاء المغاضبين إنما تأخرت وضاعت في تيار الدنيويات بما كانت بموازين الأخوة تخل، ولو أنهم استقاموا على الطريقة الأولى وراغوا إلى فقه الأخوة الموروث لما مسهم اللغوب والضياع. إن الفقه الذي ورثناه عن التابعي بكر بن عبد الله المزني ينص على أنك إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك لذنب أحدثته فتب إلى الله تعالى، وإذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله تعالى. فاتهم نفسك إذا عوملت بجفاء أو رأيت نوع تقصير في حقك الذي تظنه قبل أن تبادر بالهجوم. إن هذه النصوص القديمة من فقه الأخوة الإيمانية يصوغها عبد الوهاب عزام رحمه الله في العصر الحديث في بيتين جامعين من مثانيه، ويقول في فؤادي بحران ملح وعذب وبه صرصر وريح رخاء، فهو مر على البغاة عصوف وهو عذب لصاحبي وصفاء. فأنت مطالب أيها الداعية المسلم أن تملأ قلبك من مشاعر الأخوة في الله لإخوان العقيدة بقدر ما يحب أن تضع فيه من مقت أهل الباطل بقدر ما يجب أن تضع فيه من مقت أهل الباطل البغاة.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.